عليك يا سيدي ويا مولاي، يا أمير المؤمنين صلى الله عليك وعلى الطاهرين، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يا صاحب المجد الذي لكماله عنت السرايا مبغضا وعنيدا، لك غر أفعال إذا استقريتها أخذت علي مفاوزا ونجودا، وصفات فضل أشكلت معنى فلا إطلاق يكشفها ولا تقييدا، ومناصب قلدتها بمواهب كالعقد تلبسه الحسان الخودة، ما مر يومك أبيضا يوم الندى إلا انتنى بدم العدا خنديدة. جولة في حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه نتناول فيها بعض الجوانب المدعمة بالأرقام. الفترة التي عاشها أمير المؤمنين سلام الله عليه صغيرة في العدد ولكنها كبيرة بالمضمون، صغيرة بالعدد لأن الواقع عمر الإنسان ما يقاش بعدد السنين. إذا افترضنا أن العمر يقاش بعدد السنين يوقع الأمر يعني يصبح عمر علي بن ابي طالب قصير جدا، لانه 60 سنة ماذا تصنع؟ ثم يقول احد الادباء 60 عاما ضخاما في حصائلها وان تبدى قليلا عندها العدد. الواقع ان هالفترة الزمنية بما حملته من عطاء يعني مثقلة تماما، لان قد تطول الاعمار لا خير فيها ويضم الامجاد يوم قصير. زين، ال60 سنة في واقع الامر اذا اردنا نشوف منجزاتها نجد ان منجزاتها ضخمة. شو وقت ابتدأت ال60 سنة؟ قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله ب10 سنين. ولد كما هو المعروف عند المسلمين، ولد في مكة المكرمة في قلب الكعبة في داخل الكعبة. يعني المسألة مو كما يحاول البعض ان يعطيها صورة عادية، يعني يحاول البعض ان يقول بان امرأة اجت تريد الطوف بالبيت وكانت في ايام حمل وفوجئت بموضوع الولادة ولدت. بهالصورة ممكن ان تكون صورة عادية يعني ما بها اي مزية، لكن المسألة مو هكذا. المسألة في واقع الامر في قلب الكعبة كانت الولادة، في داخل البيت في قلب الكعبة، نعم في نفس قلب الكعبة. واللي رواها من المؤرخين من مؤرخي المذاهب الإسلامية الأخرى 15 مؤرخ عدا مؤرخ الشيعة. يا إخوان كافي هم بعد يجي هم يطبون رجاء أنتوا قعدوا بعد لا تشغلونه هم يطبون كل ما يعرف مكانه. زين في واقع الأمر أن الرواة من المؤرخين حوالي 15 من المذاهب الإسلامية عدا مؤرخ الشيعة، وطبعا هاي يشكل علامة استفهام أن ليش مثلا هالمكان اللي انولد به هذا الرجل مع أن هذا الرجل كله من الإسلام وإلى الإسلام. يعني الحقيقة أنا ما أقدر أحسب علي بن أبي طالب على فئة. وإذا قلت أنت كبت السرايا لم أرد أن أعده للنطاح. الحقيقة أنت للمسلمين طرا رصيد يتساوون فيه بالأرباح. علي بن أبي طالب أنا ما أقدر أحسب على فئة خاصة. فطبعا يرد السؤال ليش هالرجل مثلا في هذا المكان ما يشار الى مكان ولادته فيقال ان مكان او توضع قد علامة بان هذا الرجل ولد ها هنا. اذا المسألة تقول لي ان هاي مسألة انتم تنفردون بها، لا لا ابدا ما ننفرد احنا بها. 15 راوية من رواة المذاهب الاسلامية، يعني اذا كان الموضوع يثبت براوي واحد ف15 واللي حب انا انطيه المصادر. طيب وانا ام الفت نظرك لنقطة، يعني انا ما اريد ان ابين بان هذا المعنى هواية يضفي على علي بن ابي طالب اهمية ان انولد مثلا افرض في مسجد، صحيح هي منقبة بلا كلام، لكن هذا الرجل بدرجة من الكمال وبدرجة من المضمون والمحتوى ما اصبح يزوده المعنى هذا او ينقصه ابدا. اكد لك ما يزوده، لان هذا الرجل كل نأمة فيه تنبض هي فضيلة من الفضائل، كل ذرة في كيانه كانت عطاء في دنيا الاسلام بدون اي مبالغة. وليس من الصدفة، مو من الصدفة ان هذا الرجل وجد من يؤلهه. طبعا احنا نكفرهم استغفر الله، نبالي علي بن ابي طالب عبد من عبيد الله ويفتخر بان عبد من عبيد الله، لانه الى الان الليل يسمع قولته الهي كفاني فخرا ان تكون لي ربا وكفاني عزا ان اكون لك عبدا. فهو من عبيد الله، يعني المسألة ما تضفع لي أهمية. لكن أريد أقول مو صدفة أله هذا الرجل، أله لأن كان يشد الأسماع ويشد الأبصار ويشد العقول. فلذلك ترى أن هذا الرجل حظى بمكان لم يشاركه فيها أحد. أعود إلى الموضوع، ولا البداية كانت في هذا البيت، وانا ما اقول لك كثر خير التاريخ ان يذكرن ان هذا الرجل ولد هنا او ينطي شيء من، لان التاريخ وقف من هذا الرجل موقف غريب في بابه. يعني ارجوك انت لما تسمع لك مؤرخ ضخم يقول نهج البلاغة ركيك، كلام ركيك ضعيف، يعني هذا مثل واحد يجي يقول ان الشمس ما بيها ضياء، تسوي لهذا هذا مو منطق، مو انسان يتكلم يتحاور وياك من منطق او من منطلق موضوعي حتى يمكن ان تحاوره. الرجل اللي يصل الى هالمستوى يقول ان نهج البلاغة كلام ركيك، الرجل اللي يصل الى مستوى يقول ان علي بن ابي طالب ثبت ان الحق معه لان عمار قتل وياه والنبي قال للعمار تقتلك الفئة الباغية. ارجوك يعني كان علي بن ابي طالب اذا جردنا عن عمار هو في حد ذاته ما الى مكانه. لا كلام يعني ما تقبله ابدا. هذا الرجل التاريخ الى موقف منه معروف وما يعنينا، انهزم التاريخ وبقي هو، هذا ما يعني. لكن اريد اقول كثر خير التاريخ ان ذكر بان ولد في هذا المكان جد، وعلى ان الموضوع الذي هو وان كان منقبة ولكنه لا يضيف لابن ابي طالب شيئا جديدا. البداية منها بدت انطلق من الكعبة الى صدر النبي مرت 10 سنوات قبل البعثة وين قضاها في حضن الرسول وفي جو تربيته. النبي كان يحدب على رعايته وتربيته وعلى صياغته ما كان يفارقه الى جانبه. لما جاءت به فاطمة بنت اسد قال خلص دورك انتهى انت بعد روحي ما لك علاقة به. اخذه رسول الله الى جانبه وشرع يربيه شرع يلقنه شرع يغذيه فنشأ وترعرع هناك. من بعد هالعشر سنوات مباشرة لما بعث النبي صلى الله عليه وآله كان علي بن ابي طالب المسلم الاول ثم تلته خديجة. طبعا اجى التاريخ قال ان هاي الاولية اولية مو مطلقة اولية نسبية يعني ابو طالب اسلم وهو اول صبي اسلم مو اول رجل. طبعا عيب والله يحش هذا الحكم فعلا عيب لانه الرجل في واقع الامر ما يفرق ان يكون صبي او اول صوت اول فم ترددت فيه كلمة لا اله الا الله كلمة فم هذا الرجل. طيب فهو سبق الناس الى الاسلام وثنت خديجة كانت الثانية من بعده. وهذا المعنى ايضا مجموعة من المصادر التاريخية اكدت بان وهو علي بن ابي طالب سلام الله عليه في ابياته الشهيرة الميمية الذي يقول بها سبقتكم الى الاسلام طرا صغيرا ما بلغت اوان حلمي. فاول من رفع كلمة لا اله الا الله بعد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وبعثة النبي هو علي بن ابي طالب. على ان الاسلام يعني اكون ملحوظة لابن ابي الحديد ملحوظة والغير ابن ابي الحديد مما اتكتب في حياة علي بن ابي طالب. يعني يقال ان هذا الرجل ما يحتاج ان واحد يقول انه اسلام يعني الحقيقة هو ما انتقل من دنيا شرك الى اسلام. معروف هاي العبارة اللي يعطوها المسلمين للامام علي كرم الله وجهه انه ترفع ما سجد لصنم. وكان في بيت مو بيت خواء خالي ما بي مضمون لا بيت علي بن ابي طالب بيت كان فيه العباد على ملة ابراهيم الخليل كانوا يتعبدون ويتحنثون على ملة ابراهيم الخليل. فالامام علي عليه السلام نشأ في هذا الجو ما نشأ في جو مشرك ما نشأ في جو اصنام رأسا الى صدر النبي. والنبي كان يتعبد في غار حراء ويرجع الى البيت اذا رجع الى البيت يرجع الى بيت فيه سنة ابراهيم الخليل. المهم الاول مسلم هو هذا الرجل جن ترعرع ونشأ وكان الى جانب رسول الله الجم له من ظله ورأى رسول الله ان يغذق عليه شيئا من رد الجميل الذي اخذه من ابيه ابي طالب. ابو طالب احتضن الاسلام كان المهد للاسلام كان المدافع عن المسلمين كان المدافع عن الرسالة كان السيف الذي يمنع من الوصول الى النبي. فاراد رسول الله صلى الله عليه وآله ان يرد الجميل. بيش يرد الجميل؟ مثل ما ابو طالب تصدى الى تزويج النبي فزوجه خديجة لان المبادرة كانت من ابي طالب واللي دفع المهر ابو طالب واللي خطب خديجة ابو طالب واللي اكمل كل هيئة كل الامور ابو طالب. فاراد النبي صلى الله عليه وآله ان يعكس ان يرد شيئا من الجميل لهذا الرجل. مع ان فاطمة عندما بلغت تصدى لها كبار الصحابة ما بقي فرد من كبار الصحابة الا وجاء الى خطبة الزهراء سلام الله عليها فردهم رسول الله. كل واحد كان يأتي اليه كان يقول له ان امرها غير عائد لي واحيانا اذا الحوا عليه الضايق يدير وجهه، الى ان قال لهم يوما: من خطب الي فاطمة منكم شكوته الى الله. امتنعوا الصحابة. الامام علي كان في بستان له خارج المدينة، واقبل اليه الخليفتان عمر وابو بكر، دخل عليه قال: يا علي، ما يمنعك من ذكر فاطمة؟ ونحن نعتقد ان رسول الله انما يدخرها لك. قال: والله تمنعني قلة ذات اليد عن ذلك. قال له: انك تعلم ان الدنيا لا تساوي عند الله ورسوله جناح بعوضة، هلم معنا لخطبتها. قال: اذا احببتما لا مانع. غسل يديه والقى رداءه على ظهره ونبذ مشحاة كانت بيده واقبل. دخل الى النبي وهو يتصبب عرقا، يقول: اخذني الشعور بالحياء. قال لي: ما عندك يا علي؟ ذكرت جهادي بين يديه ودفاعي عن الاسلام والمسلمين. قال: ارفع رأسك، انت في نظري اكبر من هذا، مش عندك ما شيء اللي جاي من عند من اجله. قلت: الله ورسوله بحالي اعلم. قال: لعلك جئتني خاطبا فاطمة. قلت: بلى يا رسول الله. قال: الله اكبر، انفا كان عندي جبرائيل وامرني ان ازوجك فاطمة. قال لي: زوج النور من النور. قلت: من ممن؟ قال: علي من فاطمة. ثم قال: اذهب فقد زوجتك ابنتي فاطمة. وما ذكر له ايضا شيء من المهر، ومعروف القصة سبق ان مرت اكثر من مرة. المهم، اول زوجة تزوجها امير المؤمنين سلام الله عليه فاطمة، وولدت له من الاولاد اربعة، ولدت له حسنا وحسين وزينب وام كلثوم، والخامس شق نص عليه اكثر من مفسر. طيب، من بعد فاطمة، في حياة فاطمة ما كان لعلي ان يتزوج عليها، وان كان حاول التاريخ ان ينسب له فرية، حاول ان ينسب له بان خطب بنت ابي جهل، وفرض صورة لطيفة يعني يروها ملمومة جامعية على الاصول، ان هذا الرجل اقبل وخطب بنت ابي جهل، والنبي تألم وفاطمة تألمت وزعلت وطلعت من بيت زوجها، وصعد النبي على المنبر قال: لا تجتمع ابنة عدو الله وابنة حبيب الله. يعني قد واحد يقول له: انت يا رسول الله شو ويتها؟ ليش انت تزوجت بنت ابو سفيان؟ نعم، وابو سفيان معروف من هو، وتزوج نساء اخرى، شلون يقولها رسول الله؟ شو هالحكي هاي؟ شنو علاقة المرأة بابيها؟ اولا امرأة كانت مؤمنة صالحة، بعدين علي بن طالب ما خطبها ولا دنا اليها. المسألة كلها نشجت، واللي نشجها منه نشجها الكرابيسي ورواها عن مصدر ما احب اذكره، لان مع الاسف صرنا اذا نذكر بعض المصادر ونأكد عليها بالعكس يعني بثق لك تأكيد عليها. انا اتخطر المؤرخين شوية لما اكدوا على ظلم الحجاج، طلعت رسالات دكتورة ورسالات ماجستير في فضل الحجاج. شيء غريب يا اخي، والله غريب. كان المسألة هي احنا وراسي وراسك، يعني مو مسألة موضوعية نبحث عن تاريخ موضوعي. لا يا اخي، مو احنا نحاول ان نأخذ نموذج ارتضاه الاسلام، نحاول ان نتلمس اين موقع الاسلام في الاشخاص. مو هذا الرجل علي ابن ابي طالب يقول: اعرفوا الرجال بالحق ولا تعرفوا الحق بالرجال. يعني الحقيقة المسألة اصبحت اذا تأكد على مصدر قد يكون تطردود فعل معاكسة. المهم ان البلاط العباسي حرك جماعة اتبنوا ايضا هالفكرة ان علي ابن ابي طالب خطب بنت ابي جهل، والنبي زعل وصعد على المنبر وقال: انا ما مستعد ارجع فاطمة. اولا علي ابن ابي طالب من حقه ان يتزوج اكثر من امرأة، رجل كسائر المسلمين اللي لهم حق ان يتزوجون اربع نساء، مو الشكل حكم عام ما له علاقة. وحدة. اثنين، ان الزهراء تطلع ناشز من بيت زوجها، وهي اللي يقول رسول الله يرضيني ما يرضيها ويغضبني ما يغضبها، فيدل على عصمتها هذا المعنى. بعدين وين المؤرخ المحترم اللي رواه الرواية؟ هو اللي رواها هالرواية منه؟ اللي رواه هالرواية جماعة منحرفين عن علي بن ابي طالب، تتقربون الى الله بشتمه. واسمع خلاقة، احكي لك اللهجة، شوف اللهجة اللي نشجت حوله. تتصور شاعر من شعراء البلاط العباسي يجي يقول علي ابوكم كان افضل منكم، اباه ذو الشورى وكانوا ذوي فضل، وساء رسول الله اذ شاء بنته بخطبته بنت اللعين ابي جهل، الى ان يقول وحكم فيها حاكمان ابوكما هما خلعاه خلع بالنعل للنعل. تعرف ان اللهجة من ورائها ها؟ هذا لهجة انسان مؤدب يحترم الاسلام والمسلمين. وابيك ذولا اللي تاخذ بالاجور، هذا اعطي اجور، واعتقد اذا تعطي اجور ما عندما نعيشت من الجانب الثاني، يعني مع الاسف التاريخ فيه اللون من المفارقات. على العموم المسألة ما لها نصيب من الصحة مطلقا. فالرواية هذه اخترعت لتضاف الى بعض الروايات اللي حاولت النيل من هذا الرجل قمة، كلما ارادوا ان يدنوا له بشيء من النقص ما وجدوا، حاولوا يطلعون شيء من القبيل هذا. على العموم فالامام في حياة الزهراء ما تزوج، من بعدها بوصية منها تزوج زوجته الثانية وهي امامة بنت ابي العاص، بنت اختها بنت زينب، زين. وتزوج بعد ذلك امير المؤمنين سلام الله عليه فاطمة بنت حزام الكلبية ام العباس، اللي ولدت له اربعة من الاولاد، لان اولادها سيمر علينا اولاد الامام علي كلهم 10 ذكور و18 من الاناث، واكو رواية اكثر ورواية اقل. المهم اذكر لك ما يتيسر في المقام. فاطمة بنت حزام ولدت له اولاده الاربعة، اسماء بنت عميش الخثعمية ايضا تزوجها الامام امير المؤمنين، ولدت له يحيى وعون قتلا بالطف. الصحباء التغلبية ولدت له ولده عمر واخته رقية، زين. بعد من ازواجه محيات ابنة امرئ القيس الكلبي، من ازواجه بنت عروة ابن مسعود الثقفي، ومن ازواجه الشملاء او الشهباء على روايتين النهشلية. على العموم 10 من الحرائر تزوج علي بن ابي طالب، 10 من الحرائر عدا امهات الاولاد. ليش؟ قد شوي يقول واحد هذا العدد مو كثير، لا، اولا خلل في نظرك، ترى هالعدد معظم الصحابة كان عندهم، اذا ترجع الى معظم الصحابة كان عندهم هذا العدد، زين. اي واحدة السبب وراء هذا شنو؟ السبب وراء هذا ان النبي صلى الله عليه واله حبب للمسلمين كثرة الزواج والتسري، لان النبي حمل رسالة الاسلام، ورسالة الاسلام كان يحملها للعالم، واحيانا توصل رسالة الاسلام بالطريق الطبيعي واحيانا لا، مو بالطريق الطبيعي، بالحرب، بالقتل والقتال. وبالفعل الحروب كانت تأخذ كميات كبيرة من المسلمين، ففتح باب تعدد الزواجات، يعني وخصوص التسري لملء الشواغر اللي كانت تتركها الحروب، لان المسلمين كانوا يعطون عطاء بالحروب، يعني كان يقتل منهم العدد الكبير. ولذلك انا ما اعرف شلون احمد امين وقع له بورطة من النوع، المؤرخ المصري المعروف احمد امين يقول اساسا باب تعدد الزواجات في الاسلام انما انفتح لها الغرض، يعني العلة هاي ان انما النبي اباح للمسلم ان يتزوج 4 من النساء حتى يصيرون اولاد يشد بيهم ثغرات الحروب. يعني اللي يفهم من كلامه ان هاي علة يدور مدارها الحكم وجود وعدم. يعني اذا ما اكو حروب ما يجوز للفرد المسلم ان يتزوج. لا ممكن. اولا هو المسألة قد يكون راعة الاسلام هذا الجانب في صدر الاسلام جوز راعاه. بس راعاه كحكمة مو راعاه كعلة يدور مدارها الحكم وجود وعدم. لا. بس اريد ابين لك ان الصحابة كان عنده هالمعنى ما كان يثير حساسية عندهم ابدا. ما كان يثير بالمرة. لانه الاسلام اراد بذلك تكريم المرأة هدف من اهدافه. يعني انا ما احب استعرض لك بعض انواع الزواج اللي كانت سائدة قبل الاسلام. ابين لك كيف كانت المرأة تمتهن. اراد النبي صلى الله عليه وآله ان يمتص الفائض من عدد النساء. يمتص وين؟ عن الطريق الشرعي. المرأة بدل ان تتعرض الى مهانة والى ذل والى ضياع اباح تعدد الزوجات. مو موضوعنا هذا. خلي ارجع. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه اولاد العشرة منين؟ اربعة اولاد ام البنين. محمد ابن الحنفية. الحنفية خولة بن جعفر وينتهي نسبها الى صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل. زين. هاي خمسة. اربعة من ام البنين ومحمد ابن الحنفية الخامس. عمر من الصحبة التغلبية السادس. الحسن والحسين من فاطمة. اثنان اولاد ليلى بنت مسعود النهشلية واسماء بنت عميس ولدت ليحيى وعون. المجموع عشرة. بلي. وعشرة من النساء الحرائر عدا امهات الاولاد. هذا اللي تزوجها امير المؤمنين سلام الله عليه. طيب. هاي من الارقام في حياته. من الارقام في حياة علي بن ابي طالب. حضر علي بن ابي طالب الغزوات والسرايا عددها 83. زين. 83 ما تخلف علي بن ابي طالب في غزوة من تلك الغزوات قط. حضرها باجمعها. وفي معظمها كان لواء المسلمين بيده. في معظمها كان اللواء بيد علي بن ابي طالب. يدفع اليه اللواء. هو حامل لواء المسلمين. من بعد ذلك من بعد الغزوات لف اللواء. لفه الامام علي عليه السلام. ظل ملفوف عندما اخرجه الا بعد ان انتهت الخلافة اليه. لما انتهت الخلافة اليه اخرج ذلك اللواء. لواء النبي. شافوا الانصار ذكروه يوم كان ينشر بين يدي رسول الله. فحنوا اليه والتفوا حوله. ووقف شاعرهم يقول هذا اللواء الذي كنا نحف به مع النبي وجبريل لنا مدد. ما ضر من كانت الانصار عيبته ان لا يكون له من غيرهم احد. قوم اذا حاربوا طالت اكفهم بالمشرفية حتى يفتح البلد. في 83 غزوة علي بن ابي طالب ما تخلف عن واحد منها. شنو حصائل علي بن ابي طالب؟ يعني بتعبير اخر الثمار الحصيلة الثمن اللي اخذ من الغزوات. اخذ اول شيء اخذ رضوان الله عز وجل لانها في سبيله. لان هذا الرجل ما كان يتحرك خطوة من الخطوات لا يراعي فيها وجه الله. يسألوا المسلمين يقولوا له التهواية طالت المدة. المدة بينك بين طبتك الى عمر ابن عبد ود سيمر علينا ان شاء الله خلال البحث. طبتك الى عمر ابن عبد ود قتالك ويا وثارة الغبرة طولت ما جت بسرعة الى ان سمعنا تكبيرك علمنا انك قتلت. شنو هالمدة هالفترة؟ قال له والله يا رسول الله لما تربعت وجثوت على صدره بشخ في وجهي فغضبت انفعلت من عنده. ما حبيت ان اتسرع بقتله وانا في حالة غضب اخشى ان تحسب القضية على غضبي. ماردها تحسب على غضبي، امهلت الى ان ذهب عني الغضب فقتلته لوجه الله قتل خالصة ابدا. قام لواحد قال له ان عليه بزة درع ورمح وشيب كاملة، ليش ما اخذته؟ اطرق الايمان ما اجابه. ها ان الليوت ليوت الغاب همتها يوم الكريهة في المسلوب للسلبي. المهم ان الرجل يقول له انا ما تسرعت في قتله، يعني اول حصيلة انها لوجه الله، كل دم كان لوجه الله. زين اي واحدة. الحصيلة الثانية عند علي بن ابي طالب عند حصيلة ضخمة من الجراح، عند يوم احد بس، يوم احد فقط 81 جرح بين ضربة وطعنة وسيف. يا علي ادفع هذه الجماعة، يا علي قاتل هذا الفارس. فكان يرجع وقد بنى علق الدم على جسمه بنيانا، يرجع وجسمه قد بضعته الجراحات. بالفعل لما رجعوه الى البيت ارجعوه وهو كتلة من الجراح، وجلست فاطمة بنت رسول الله تحرق له حصيرا وتكمد جراحه، وينبذ اليها سيفه يقول افاطم هاك السيف غير دميمي، فلست برعديد ولا بمليمي، لعمري لقد بالغت في نصر احمد وطاعة رب بالعباد رحيم. الحصيلة الثانية نعم من هالمسيرة من مسيرة الحروب الجراح التي حملها، وكل جرح من تلك الجراح وشام شرف يحمله علي بن ابي طالب ليعرضه بين يدي الله يوم يعرضون لا تخفى منهم خافية. نعم في هاي الحصيلة الثانية من هالحروب. الحصيلة الثالثة انه ركز لواء لا اله الا الله، قتل الاقران واباد الشجعان، وزاد عن طريق الاسلام تلك العقبات التي كانت تعترض طريق الاسلام فزادها باجمعها ازالها، وقف يقارع الابطال، وكل بطل يدفعه بعيدا عن درب الاسلام. زين اذا حصيلت من القتال 83 غزوة. بعد خلي نرجع الى حصيلته من الآيات القرآنية، يعني كم نزل فيه من عدد الآيات. هنا المسألة ما أرغب إلا أن أحيلك إلى كتب التفاسير، لأن قد لما أنطيك الرقم أو العدد يجوز الواحد عندما يسمع لأول وهلة يستكثر، لكني ألفت نظرك إلى كتب التفسير. أي كتاب تفسير امسكه، يعني كتب التفسير عند المسلمين بصورة عامة، تقدر ترجع الى كتب التفسير بصورة عامة، ترجع الى اسباب النزول تجد ان علي بن ابي طالب عند اكبر رصيد في كتب التفسير من الايات القرآنية التي نزلت فيه، اكبر اضخم رصيد لهذا الرجل. مجاهد يقول الايات اللي نزلت بصورة مباشرة بي 70 آية، اللي بصورة مباشرة، اما بصورة غير مباشرة يعني اللي هو ضمنها، اللي هو ضمنها مثلا من قبيل قوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، او من قبل آية الطف انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت، يعني آيات يأتي علي بن ابي طالب ضمنا بها، لكن لا، الايات الخاصة بي اللي بصورة مباشرة 70 آية. زين، منها اولا قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم انما انت مرسل ولكل قوم هاد. يقول المفسرون ان الهاد المشار اليه هو علي بن ابي طالب. من الايات اللي بصورة مباشرة قوله تبارك وتعالى جعلتم شقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، العفو، انما انت منذر ولكل قوم هاد. سامحوني شوية، والله زين عندي فكرة اخرى بصريح العبارة، يعني سامحوني، ترى احيانا يشذ ذهني اروح بعيد، لان جاي نعيش اجواء مأساوية، يعني نسأل الله ان يعيننا عليها. فمن بعد هاي انما انت منذر ولكل قوم هاد اجعلتم شقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام الى اخر الاية. سببها شنو؟ سببها مر علي بن ابي طالب فوجد العباس بن عبد المطلب وطلحة وشيء دول خزان الكعبة اللي كانوا يحملون مفتاح الكعبة يتفاخرون، هذا يقول انا اسقي الحاج واطعم الحجيج، وهذا يقول انا بيدي مفتاح الكعبة، انا افتح الكعبة واغلقها. فحكموا عليا عليه السلام، قالهم اما انا فقد ضربتكما بالسيف حتى قلتما لا اله الا الله. فنزلت الآية الكريمة اجعلتم شقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله الى اخر الآية. يعني من الآيات التي نزلت فيه مباشرة، من الآيات. روى أكثر من مؤرخ بأن سائلا مر في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وعلي يتنفل بركعات، والسائل ينادي يا أصحاب محمد إني جائع فمن منكم يطعمني؟ فأشار إليه علي بن أبي طالب بيده وفي إصبعه خاتم، والخاتم ترى بسيط، وان كان اكو بعض المؤرخين لما شاف ان هذا تنزل بآية من السماء معناه لازم يكون ضخم، قام يقول ان هذا الخاتم يسوى كذا. ابدا، ما يساوي درهم، هي مو مسألة خاتم، مو مسألة. اولا علي بن ابي طالب معروف عنه عدم المغالاة فيما يلبسه، الصحابة كانوا يتختمون، علي بن ابي طالب ما كان يلبس شيئا من هذا النلاب، ملابسه ولا بسكنه ولا بطعامه، بعيد عن البذخ تماما، لانه ما يرى بالبذخ وسيلة كمال ابدا. الانسان الواقع الكامل ما يحتاج الى ان يبذخ ليشعر الناس بكماله، الكمال هو في حد ذاته شيء ذاتي ما له علاقة بالامور الخارجية. على اي حال اشار له علي بن ابي طالب باصبعه فانتزع الخاتم، ودخل رسول الله صلى الله عليه واله الى المسجد، قال افيكم احد تصدق بشيء؟ سكت وقالوا له لا يا رسول الله. قام علي بن ابي طالب قال له انا يا رسول الله تصدقت، مر علي رجل سائل فتصدقت بخاتمي. فقال ابشر يا علي ان الله قد انزل فيك، تلا الآية بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فكانت في علي بن ابي طالب وكان تمجيد السماء للاخلاص لا لخاتم مهما بلغ ثمنه. ومن الايات التي نزلت فيه في مواطن المواقف والفداء نزل قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. نزلت هذه الآية يوم نام علي بن أبي طالب على فراش رسول الله، يوم اضطجع على فراشه ليوهم قريش بأنه نائم، ودخلت عليه قريش إلى داخل الدار وهب في وجوههم وشهر حسامة. سألوه: أين ابن عمك؟ قال: وهل خلفتموني عليه حارثا؟ أخذ حسامة وقتل عبدا اسمه مهلع لعكرمة ابن أبي جهل، فتراجع القوم عنه. وكان أن أتيح للنبي بأن يستمر في مسيرته وأن يذهب إلى هجرته، فأوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل: إني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فمن منكما يؤثر صاحبه بطول العمر؟ فكل أراد طول العمر. قال: لم لا تكونا مثل عبدي علي، بات على فراش أخيه يقيه بنفسه، اهبطا إلى الأرض واحفظاه من كيد الأعداء. ونزلت الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يقولون المفسرين والمؤرخين ومنهم ابن أبي الحديد، يقول أن سمرة ابن جندب أخذ 400,000 درهم من معاوية، وروى أن هذه الآية نزلت بمن؟ نزلت في عبد الرحمن ابن ملجم. يعني أن عبد الرحمن ابن ملجم لما قتل علي بن أبي طالب باع نفسه لله. مو بعيد، لا تصور هذا، لا مو نشاز هذا أبدا، غريب. أنا شفت واحد معروف هذا يقول أن الجماعة اللي قتلوا علي بن أبي طالب، يقول عبد الرحمن هذا اللي قتل علي بن أبي طالب مجتهد، هذا اجتهد فأخطأ، الرجال اجتهاده أنه شوجين فأخطأ، فإلى أجر، لأن يعني المجتهد إذا اجتهد وأخطأ إلى أجر واحد، إذا أصاب إلى أجرين. يقول هذا بقتل لعلي بن أبي طالب اجتهد فأخطأ، كل زين، لكن يقول قاتل عثمان لا، هذا كافر، هذا ما مو ما أنا ما ينطبق عليه أنه مجتهد. ليش؟ مفروض اثنينهم خلفاء، ها؟ يعني المفروض أنه هذا قتل خليفة وهذا قتل خليفة، فإذا كان البناء هذا قتل صحابي وهذا قتل صحابي، هذا قتل من العشرة وهذا قتل من العشرة، ليش هذا كافر وهذا مسلم، هذا مجتهد؟ هذا الحقد الذي يدفع صاحبه إلى الخطل في المنطق، يدفع صاحبه إلى الكلام الذي يزدرى عند العقلاء ويزدرى عند المنطق. المهم أن هذا روى أن هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن ملجم، فعبد الرحمن بقتله لعلي بن أبي طالب باع نفسه لله. المعنى اللي ياخذ عمران بن حطان: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. على العموم أن مجموع الآيات التي نزلت في هذا الرجل بصورة مباشرة 75 آية. طيب خلنا نرجع للأحاديث النبوية. الأحاديث النبوية الواقع لا سبيل إلى حصر الأحاديث التي نزلت في هذا الرجل، لكن أخذ لك أبرزها، لأن أكو بها اختلاف زيادة وقلة وكثرة، جملة يروون عدد أكبر وجملة يروون عدد أقل، لكن أنتخب لك قسما من هذه الأحاديث. نزل علي بن أبي طالب سلام الله عليه يوم نزل إلى عمرو بن عبد ود، عندما نزل إليه سمع المسلمون قولة الرسول صلى الله عليه وآله: برز الإسلام كله إلى الشرك كله. لأن المسألة كانت حاسمة، أأكد لك لو انقتل علي بن أبي طالب في ذاك اليوم لدارت الدائرة على المسلمين ولدحر الإسلام. وبالعكس، بالعكس يعني الواقع ان علي بن ابي طالب بقتله لعمر كسر شوكة المشركين، يعني رجل لكن كان كدنيا هذا الرجل، يعني المسألة عصبوا بي، عصبوا بي امالي واماني امة، قتلت تلك الاماني بقتله. فلذلك رسول الله سجل هالواقعة بهالحديث، قال برز الاسلام كله الى الشرك كله، ولما قتله ورجع وهو يرتجز ارجوزته الشهيرة نصر الحجارة من سفاهة رأيه، ونصرت رب محمد بصوابي فضربته فتركته متجدلا كالجذع بين دكادك وروابي، وعففت عن اثوابه، ولو انني كنت المجدل بزني اثوابي، لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الاحزاب. ونبذ الرأس للنبي، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ان مبارزة علي في هذا اليوم تعدل عبادة امتي الى يوم القيامة. وانا ترى ما اروي لك ما ينقله علماؤنا، مع ان علماؤنا من اصدق الناس، لكن اروي لك ما يرد في كتب المذاهب الاسلامية الاخرى. نعم، واللي يحب اقرب المصادر اليه خلي يرجع الى تفسير الفخر الرازي عند قوله تبارك وتعالى: ليلة القدر خير من الف شهر، يشير الى الحديث ومصادره. واللي يحب اكثر يرى مصادر، عشرات المصادر، ليوسع ان يعود الى فضائل الخمس في الصحاح الستة للفيروز ابادي، وهو كتاب جليل في هذا الباب. المهم، رسول الله صلى الله عليه وآله سجل الواقع بهذا الحديث النبوي الشريف، يقول: تعدل عبادة امتي الى يوم القيامة. توجه بهذا الحديث، وتوجه بحديث اخر يوم نزل الى مرحب، مو يقول الاجر، يوم قال النبي: اني لو اعطي رايتي ليسها وحامي حماها فاشرأبت اعناق كل فريق ليروا اي ماجد يعطاها، فدعا: اين وارث العلم والحلم مجير الانام من بأساها، اين ذو النجد الذي لو دعته بالثريا مروعة لباها، فاتاه الوصي ارمد عين فسقاها من ريقه فشفاها، ومضى يطلب الجموع فولت عنه علما بانه امضاها، وبرى مرحبا بكف اقتدار اقوياء الاقدار من ضعفاها. نعم، نزل ورسول الله صلى الله عليه وآله يرفع رأسه الى السماء، والقولة بين شفتيه: لو اعطينا الراية رجلا كرار غير فرار، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. فعلا ما رجع حتى فتح الله على يديه، وحتى قتل مرحب، وحتى عاد ليعبر ليترك للمسلمين مجالا للعبور، وضع يده تحت تلك الباب التي اقتلعها، واتخذ من الباب جسرا ليعبر عليه المسلمون، وعاد الى رسول الله مكللا بالنصر. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله منه، كان منه بذلك الموقف الذي ما ترك اللحظة تذهب حتى سجل له هذا الموقف: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم، ووقف رسول الله يوم آخى بين الصحابة، ولم يؤاخي مع عليا مع احد من الصحابة، وجاءه علي وعيناه تفيضان دموعا، قال: يا رسول الله، انك آخيت بين اصحابك وتركتني. فقال: انما ادخرتك لنفسي، انت اخي في الدنيا والآخرة، انت اخي في الدنيا والآخرة، انت اخي في الدنيا والآخرة. هذا المعنى الذي رسمه عبد الباقي العمري في أبياته الشهيرة: يا أبا الأوصياء أنت لطاها صهره وابن عمه وأخوه، إن لله في معانيك شرا أكثر العالمين ما عرفوه. ولا يتسنى لي أن أمر بهذه الأرقام الكثيرة الكثيرة في حياة علي بن أبي طالب، وكل حياته حصائل من عطاء الإسلام. صلوات الله عليك يا أبا الشهداء، يا مستعرض الصفوف ببدر، يا من يقول عنه أبو العلاء المعري: يا ابن مستعرض الصفوف ببدر والقنا المر من بني غطفان، أحد الخمسة الذين هم الأشباع في كل منطق والمعاني. صلوات الله عليك وأنت شيخ تكافح عن الإسلام والمسلمين وتذود الشرك والمشركين، سلام عليك. وأنت فكر ترك لنا من العطاء الضخم ما ملأ ساحة الإسلام بالروائع، سلام عليك. وأنت موقف يفيض بالبطولة والعزة والكرامة، سلام عليك. وأنت فدائي وضع دمه وكل إمكانياته في طريق الإسلام وفي خدمة الإسلام، سلام عليك. وأنت راهب في قلب الليل يشق صوتك أستار الظلام، إلهي قد انقشع الظلام، ولم أقض من خدمتك وطرا ولا من مناجاتك صدرا، سلام عليك. وأنت رحمة في بيوت اليتامى تسكب عليهم عطفك وحنانك وتشبعهم من العطف والحنان إلى جانب إشباعك إياهم من الطعام، سلام عليك. وأنت أب تحتضن الأمة وتحتضن حتى ألد أعدائك بالعطف، سلام عليك. وأنت تقول لمن قتلك، وأنت توصي بمن ضربك، وتقول: اطعموه من طعامي واسقوه من شرابي، ولا تمثلوا بالرجل، اضربوه ضربة بضربة، ان انا عشت انا ولي دمي، وان مت اضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا به. صلوات الله عليك يا امير المؤمنين. سيدي، ان كنت قد فارقت المسلمين جسدا يوم استشهادك فما فارقتهم روحا، ستبقى الروح المرفرف، ستبقى المثل الاعلى في نفوسهم، ستبقى الموقف المشرف في تاريخهم، ستبقى وانت ابو تراب. الاؤك البيضاء طوقت الدنا فلها على ذمم الزمان ديون، تعطي تعطي وأنت قطيفة مرقوعة، وتموت من جوع وأنت بطين. وكل ما يمكن أن يكون من صفات الكمال لصيق بوجودك يا أبا تراب. صلوات الله عليك سيدي، يوم ولدت ويوم رحلت عن الدنيا ويوم تبعث حيا، ولا ننساك وأنت في هذه الليلة تقلب عينيك في وجوه أهل بيتك، تارة على صدر الحسن وأخرى على صدر الحسين، وأنت تقول: إني منصرف عنكم ومفارقكم هذه الليلة، أحسن الله لكم العزاء أهل بيتي، استدعيت حسنا وحسين ضممتهما إليك، ثم استدعيت أولادك فأوصيتهم بإطاعة ولدك الحسن ثم قلبت وجهك بين أهل بيتك وقلت أستودعكم الله سددكم الله الله خليفتي عليكم ونعم الخليفة. ثم قال ملائكة ربي رفقا بي ثم قال شجوني الى القبلة شجوه الى القبلة اسبل يده ورجله وهمهمت شفتاه بذكر الله وثقلت عيناه واخذ جبينه يرشح عرقا ثم قال استودعكم الله وعند ذلك فاضت روحه الطاهرة اخذنا بناته بالعويل والصراخ لطمنا الخدود ونادينا وابتا سمع الناس الصيحة اقبلوا يهرعون من كل جانب ومكان وقد تأكدوا ان علي بن ابي طالب مات اقبلوا ينادون وإماما وسيدا يا حامل حما ومال الموالي يلشلت راس الدين عالي الليل بقى المحراب خالي ما كنت اظن لان الليالي بك تغدر واشفى يا غالي. تنحى الحسن والحسين عن امير المؤمنين وقعت عليه ابنته زينب ومعها سائر النساء ابويا وداعت الله يا مشكر يا ابويا اللقى بساعة المحشر يا ابويا بعد ايات تحضر هذا علي امير المؤمنين لقا. ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك في هذه الليلة الكريمة وفي هذه الذكرى الكريمة ونحن نحمل على ايدينا لك جاه علي بن ابي طالب واهل بيته. اللهم لا تحرمنا بهذا الشهر الكريم من عطائك يا الله. اللهم اجعلها منا مواساة لنبيك واهل بيت نبيك. اللهم اعطنا من كل خير اعطيت منه محمد وآل محمد وادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد. اختم لنا بالعاقبة الحسنة. الاخوة المؤسسون تقبلوا اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم.